هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وحياكم الله بالخير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين، ومع السيرة الطيبة والمباركة للدكتور فضيلة الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه، فتابعونا.
أيها الأفاضل، تبقى الخطابة وظيفة صعبة لا ينالها راغبها بيسر وسهولة، فطالبها لابد أن يتوفر على درجة عالية من الصبر وبذل الجهد في مجالس الفكر والجد، فهو بالإضافة إلى مؤهلاته الذاتية يحتاج إلى المعايشة المستمرة للمكتبات وأخذ المعلومات اللازمة من مصادرها الموثوقة والتحقيق فيها، وكذلك متابعة ملاحظات المستمعين وانتقاداتهم البناءة وغير البناءة والرد عليها بأسلوب طيب وجميل. وللشيعة الإمامية أسلوب فضيل استخدم لنشر الوعي الإسلامي، وذلك عن طريق المنبر الحسيني، وهم يرون في إقامة المأتم والنياحة على الإمام الحسين عليه السلام محبوبية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال: حسين مني وأنا من حسين.
وطبيعي جدا مستمعينا أن يكون الصحابة قد شاركوه البكاء والحزن على مصاب سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام بعد أن خرج إليهم وهو يبكي، وقد سألوه: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال فيما قال: أخبرني جبرائيل أن ابني يقتل بعدي بأرض الطف. وبهذا مستمعينا يعتبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو المؤسس الأول للمأتم الحسيني. وقد طرأ على المأتم الحسيني جملة تطورات مهمة، منها الطابع الجماهيري واشتراك المؤالف والمخالف في المجلس، وهذه تدل على اتساع المأتم، كما أن الرثاء أصبح ظاهرة بارزة ومهمة في هذا الجانب، إذ أن قصائد الرثاء كانت تنشد بنبرات حزينة تثير الأشجان وتستدر الدموع. إن خطابة المنبر الحسيني هي ليست حصيلة تطور لفن الخطابة، بل هي عملية تطور وتحسين لشكل المناثي الحسينية التي كانت مألوفة، والمتطور في شكلها هو بالإضافة إلى قصائد الرثاء أن يتحدث الخطيب عن أسباب الثورة الحسينية ودوافعها ونتائجها، أي الإلمام بأحداثها وما جرى على أهل بيته من بعده عليهم السلام. ثم صار الأمر عند بعض الخطباء ومنهم الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه إلى استنتاج الدروس والعبر من تلك الثورة المباركة، وكشف فضائح الظالمين ليس في عصرهم فحسب، بل في كل العصور التي مرت، مستشهدين بالقصص القرآنية وقصص السيرة.
أيها الأفاضل، لقد كانت للدكتور الوائلي رحمة الله تعالى عليه مواصفات نقل بها المنبر من حالة إلى أخرى، ومن هذه المواصفات التنوع بأبعاد المعرفة، حيث اتسم أسلوب سماحته بوحدة الموضوع في البحث، وهذا يحتاج إلى جهد كبير يبذله الخطيب ليلم بمعطيات موضوع البحث، وبالتالي لابد من الجمع بين العلوم الإسلامية والحديثة. والوائلي الذي تتلمذ على أيدي أساتذة أكفاء، كما أن متابعته للدراسات العليا أكسباه مهارة وقدرة على الهيمنة على ذهنيات المستمعين، وقد حصل الشيخ الوائلي على هذا التنوع في المعرفة لتوفر الاستعداد الفطري والمثابرة والصبر ولإيمانه العميق بالفكر الذي يدعو إليه والهدفية المقدسة والبيئة الصالحة التي كان فيها، كما أن لنظمه للشعر الهادف والجرأة والصراحة في القول ومعرفة نفسيات السامعين والتأثير فيهم، بالإضافة إلى جهارة الصوت وشجاوته وسمو خلقه، دورا بارزا في تقدمه في هذا المجال وترقيبه بأمير المنبر الحسيني.
أجل مستمعينا، لقد كان لفضيلته الاستعداد الواضح الذي أكده بارتقائه منبر الخطابة وهو ابن 10 سنين، وهو يدعو الناس إلى الالتزام بدين الإسلام، وإن طريقة أداء الوائلي وحسن صوته وإمكاناته العلمية قد أثرت في قلوب الناس ودخلتها بدون استئذان. وكذلك المثابرة في شخصية الدكتور الوائلي هي صفة بارزة أخرى له، فهي تعني المتابعة للمصادر العلمية وتلقف كل جديد يخدم المصلحة العامة للعمل به وتبليغه للجماهير، والمثابرة في قاموسه تعني احترام الوقت وصرفه فيما يرتضيه الرب الرحيم، وهذا عين الالتزام بمبادئ الدين الحنيف. ومما يدل على حرصه على الوقت مستمعينا هو عدم نومه بعد صلاة الفجر، وانكبابه على المطالعة وتنظيمه لأوقات الزيارات والواجبات الاجتماعية. والمعروف عن الوائلي أنه يطارد الوقت لكي لا تفوته أي فرصة ثمينة في الدنيا يستعين بها على أخرى، مبتغيا بذلك وجه الباري عز وجل.
لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج من سيرة الصالحين، ونتناول في هذه الحلقة سيرة الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. أيها الأفاضل، إن مجلس الشيخ الوائلي حضره أستاذ الجامعة والطبيب والمهندس والمعلم والعامل والفلاح والتاجر، وهؤلاء يختلفون اختلافا كبيرا في قابلية الإدراك وسرعة الاستيعاب، إلا أن إمكاناته العلمية وصبره ولدا عنده القدرة في تجاوز هذه الصعوبات، وهو الخطيب الذي يشخص فضيلته أمراض المجتمع ويصف لهم الدواء بعيدا عن الترف الفكري والثقافي، يريد بذلك أن ينهض بالأمة لتعي دورها التي خلقت من أجله وتمارس مهامها الربانية، يريد بذلك أن ينتشلها من حالة الضياع. والدكتور الوائلي هو امتداد لنسل حماة المسيرة الربانية والمدافعين عنها، همه أن يوصل كلمته الهادفة إلى أوسع قطاعات الأمة، فالتغيير والأثر المترتب عليه هو مرضاة الله تعالى مبتغاه، متذكرا قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأخيه ووصيه وابن عمه: يا علي، لو أن الله هدى بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس.
أجل مستمعينا، إن التنوع بأبعاد المعرفة لدى الوائلي لم يكن هواية عنده ولا حبا للإطلاع فقط، وإنما تجسيد للهدفية التي كان يعيشها، وهي توعية الجمهور وتثبيت الإيمان في قلوبهم. وحتى يحقق أهدافه يغور هو فيما يقدم لهم من بحوث وقصص ومواضيع مدروسة ومهيئة من قبل، ولذلك تجدك تحس باختلافها من مجلس لآخر. فلذهنية المستمعين دور كبير في اختياره للمادة موضوع البحث، ولأنه يحمل روح الهدفية ترى التجديد واضحا في أبحاثه. وعندما تتابع مجالس الوائلي تستطيع أن تكتشف فيها بعدا آخر، ألا وهو نقل المستمع من الدنيا التقليدية في فن الخطابة إلى العصر بما يحمل من أفكار. وحيث تعرض الفكر الإسلامي مستمعين لهجمات فكرية يراد منها النيل من الإسلام وتلويث أذهان المسلمين بها، عمد الوائلي إلى مناقشة هذه الأفكار المستوردة مناقشة هادئة بعيدة عن التعصب. ولم يقف أسلوبه عند هذا الحد، فهو بالإضافة إلى تنفيذه للنظريات الوضعية المعاصرة ودحرها لا يغفل عن بيان القضايا العلمية في الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالتطور التكنولوجي الحديث، كل ذلك بفضل ما يملك من رصيد معرفي ضخم أعطاه هيبة ثقافية في نفوس مستمعيه.
ومسك الختام أحبتي أبيات من آخر قصيدة للفقيد الراحل سماحة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي قدس سره الشريف، تحمل عنوان رسالة الحسين عليه السلام.
أيتها الرملة التي حضنت جسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسينا واحملين استغاثة ونداء.
واسكبيني دمعا على رملك الأسمر يجري محبة وولاء، وامزجيني بآهة نفثتها زينب يوم قاست الأرزاء.
نغم يحمل البطولة والأمجاد في كل ما بها والفداء، ويحث الدنيا لتزرع أغلى تضحيات وتحصد الآلاء.
رغم أن المصاب شيء يفوق الوصف وقعا ويعجز الإحصاء، فثمار السراء لا تتأتى دون أن يحتسي الفتى الضراء.
تحية لكم طيبة، وقد تابعتمونا في لقاء اليوم من برنامج من سيرة الصالحين.
شكرا لكم وإلى اللقاء.